يقول اللهم لبيك عمر. لكن الأخ السائل بيقول هو هيركب من مطار القاهرة إلى ينبع، ففي الطريق هيمر على ميقات آخر، ومن ينبع إلى مكة معلوما أن هناك ميقات. يبقى هذا الأخ السائل الأفضل والأحسن له ألا يحرم من الطائرة، ولكن لما ينزل مطار ينبع في طريقه إلى مكة المكرمة زاد الله تعظيما وتشريفا يحرم من الميقات هناك. يعني لما ينزل إن شاء الله تعالى يغتسل غسل بنية الإحرام، ثم يلبس ملابسه ويمتنع عن محظورات الإحرام من الطيب أو أن يمس النساء أو غير لبس المخيط على هيئة العضو كالقميص الأفرنجي أو القميص العربي، ويهل من ميقات ينبع. هذا والله تعالى التوفيق. سؤال آخر يقول طلق زوجته بأن قال لها أنت طليق ثم ردها قبل انقضاء عدتها دون أن يعلمها بذلك، هل يجوز؟ طبعا من الألفاظ من العلماء اعتبروها من الطلاق الصريح قول أنت طالق وما تصرف منها، يعني أنت طالق أو أنت الطلاق أو أنت طليق، فهذه اللفظة تعتبر من الطلاق الصريح عند جماهير العلماء. هذا الرجل الذي طلق امرأته إن كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فهذا طلاق رجعي اتفاق العلماء، فله أن يردها قبل انقضاء عدتها اللي هي ثلاثة حيض، أو إن كانت كبيرة بانقضاء الثلاثة أشهر، أو وضع الحمل إن كانت حاملا. فإذا في هذه المدة اللي هي مدة العدة للزوج أن يراجع امرأته وإن لم يخبرها بهذا، يعني لو جه بعد فترة بعد حيضة بعد حيضتين قال لا أنا كنت راجعتك، فإن شاء الله تعالى هي امرأته. الدليل على هذا أن المطلقة الرجعية إما أنها زوجة أو لا أحكام الزوجة، المطلقة الرجعية زوجة أو لا أحكام الزوجة، لأن العلماء قد اتفقوا على أن المطلقة طلاقا رجعيا في فترة عدتها، في فترة عدتها إن توفت أو توفي زوجها يرث أحدهما الآخر. فهذا هو الدليل على أن المطلقة الرجعية إما أنها زوجة أو في حكم الزوجة، لذلك نهى الله تعالى عن أن المطلقة الرجعية تخرج من بيتها، فقال سبحانه وتعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالأخ السائل بيقول أنه طلقها في فترة العدة دون أن يعلمها، فالرجعة هذه الرجعة صحيحة، لكن يجب عليه أن يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة. الشهاد على الطلاق مستحب عند قول أكثر أهل العلم من أهل السنة، وقال بوجوبه بعض الفرق الخارجة على أهل السنة، لكن الشهاد على الرجعة هو القول الراجع عند كثير من الأئمة المتبعين وكذلك الأئمة المجتهدين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد رجع الشهاد على الرجعة، وجوب الشهاد على الرجعة. وهذا القول غاية في الصحة، لأن بعض الأزواج قد يجحد الطلاق أو يجحد الرجعة أو ما شابه، لذلك يجب عليه أن يشهد اثنان من الثقات حتى إذا جحد هذا الطلاق وتلك الرجعة يشهد عليه أنه طلق امرأته، والله تعالى أعلم. سؤال آخر يقول ما هو أجر الشهيد وثوابه عند الله؟ والله أجر الشهيد أجر عظيم جدا، يعني يصعب أن يعني إيه نحيط بذكر أدلته التفصيلية في هذه العجالة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أسهل موتة موتة الشهيد، يعني نجد شهيد تنفجر فيه قنبلة ذرية، تنفجر فيه يتحول إلى أشياء، إلى يعني إلى عناصره الأولية يتحول إلى تراب، وبالرغم من هذا هذه الموتة شدتها كقرصة بعوضة كما ورد في الحديث الصحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند أول دفعة الدم تخرج منه يزوج بسبعين من الحور العين ويرى مقعده في الجنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث الصحيحة أن أرواح الشهداء في جوف طير خض تسرح في الجنة وعلى أنهار الجنة، وكون الروح داخل طير يعني إذن أصبح هذا الشهيد هو عبارة عن طير، لأن روح الإنسان لما وجدت في هذا الجسد صار إنسان بهذه الشكل، لما يوجد في طائر يبقى طائر وهكذا. يعني هذا بعض ما تيسر ذكره، أسأل أن نزقنا وجميع المسلمين شهادة في سبيل سبحانه وتعالى. سؤال يقول يريد الرد على السؤال ده أثابكم الله، ما حكم ترك الصلاة وما الأسباب التي يجوز فيها ترك الصلاة إن وجد؟ لا يوجد، أنا هبدأ بالفقرة الأخيرة، لا يوجد مطلقا سبب شرعي يبيح ترك الصلاة البتة، بل إن الإنسان يصلي قدر استطاعته. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان مستطيعا للقيام صلى قائما كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأله عمر بن حسين كانت ببواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فصلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فجالسا. في رواية خارج الصحيحين، في رواية خارج الصحيحين عند أبي داود، فإن لم تستطع فعلى جنب، اتقوا الله ما استطعتم. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان إن كان مستطيعا أن يأتي بشروط الصلاة فرض عليه أن يأتي بشروطها. إن لم يستطع الإتيان ببعض هذه الشروط كالوضوء مثلا سقط عنه الوضوء إلى التيمم، إن كان جنبا ومش واجد ماء يتيمم، إن لم يستطع التيمم كمان كالمصلوب أو غيره سيسقط عنه التيمم، إن استطاع القيام قام، ما استطاعش جالس، ما استطاعش نام، إلى أن يصلي بالإماء، إلى أن يصلي بقلبه كما هو مذهب أكثر علماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، حيث قال أو نص في مشهور مذهبي على أن الإنسان اللي هو لا يستطيع الحركة البتة لكن قلبه متيقظ تسقط عنه في تلك الحال، ولكن الراجح قول الجمهور. فالشاهد أن الصلاة لا تسقط عن المكلف أبدا، إن كان في الجهاد فشرع الله صلاة القتال وصلاة الخوف حتى عند اشتداد القتال، فإن خفتم فرجان أو ركبان، يعني غير مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، أتين بالشروط مش أتين بالشروط، فالصلاة لا تسقط مطلقا. بالنسبة للنساء تسقط عنهن الصلاة عند الحيض وعند النفاس فقط. فلذلك لما ذكرته وأدلة أخرى ربما يتيسر الوقت لذكرها، ذهب عامة الصحابة، وهو قول عامة السلف من الصحابة والتابعين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نص على كفر تارك الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين. فشيخ الإسلام يقول فعمود الفسطاط الخيمة أو العمارة القائمة على عمود، العمود ده لو انهد أو وقع أو سقط معلوم أن العمارة هتنهد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، من أقام الدين، وهذا الحديث يحفظه كثير من الناس، يدل على أن تارك الصلاة قد خرج من الدين بالكلية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وقال بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، إلى غيرها من الأدلة الكثيرة. بل يعني أنا أدعو هذا الأخ السائل أن يتأمل أن الله تعالى لم يرخص في ترك الصلاة في حال الجهاد، وهي حالة شديدة، ويعتري الإنسان فيها الخوف والجزع والإقبال والإدبار، يعني يذهل عن نفسه، حتى أن ممكن يعني كانت العرب لما يخرجوا للجهاد يأخذون معهم نساءهم وأبنائهم حتى لا يفرون، هيجي يفر يفتكر أن معاه امرأته فتؤسر أو ابنه فيؤسر، فكان عند اشتداد القتال يفرون ويتركوا نساءهم وأبنائهم. فهذه الحالة الشديدة جدا لم يرخص الله تبارك وتعالى في ترك الصلاة، بل أمر بصلاة الخوف. لذلك الصحابة كانوا لا يرون عملا من الأعمال، لا زكاة ولا حج ولا غيره، لا يرون عملا من الأعمال تركوه كفرا إلا الصلاة. فلترك الصلاة بالكلية كما يفعله كثير من الناس، هذا من الأمور الناقضة للإيمان، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا مذهب كما ذكرت مذهب الصحابة، هو قول السلف من التابعين وغيرهم، بل إن ابن حزم رحمه الله بعد ما حكى هذا عن 19 رجلا من الصحابة والتابعين قال لا يعلم لهم مخالف. فلا عذر لأحد في ترك الصلاة ولا في تضييع الصلاة. طب ناخد سؤال ونكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازي حضرتك؟
فضلك محمد.
لو سمحت حضرتك عندي سؤال لو ممكن اقدمه لحضرتك.
اتفضل سعادتك.
في سؤال لازم يتعلق بمقدمة اقدمها لحضرتك. اولا المتحدث معك محمد سيد احمد طالب بكلية التربية الجديدة في فن الاشراف جامعة الازهر.
مرحبا
حضرتك. يعني مجموعة دروس خصوصية مثلا من اطفال بيجوا درس عندي، فموضوع دروس الخصوصية النقطة الاولى هل هو حلال ام حرام؟ النقطة الثانية هل من الممكن أن أعطيهم مثلا آية من القرآن بالإنجليزي حتى يتموا بقى حفظ القرآن باللغة الإنجليزية؟
طيب حاضر إن شاء الله بإذن الله. تسمع الجواب إن شاء الله. بالنسبة لسؤال الأخ محمد يسأل على الدروس الخصوصية وهذه من الأمور اللي ابتلي بها أولياء الأمور قبل ما يبتلى بها الطلاب، يعني أثقلت كاهل الأسر. فيعني أسأل الله يعني أن ربنا سيصلح المعلمين ويصلح مدارسنا حتى يستغني الطلاب ويرحم أولياء الأمور من تلك الدروس الخصوصية ومشقتها على البيوت. لكن على كل حال الدرس الخصوصي لو المعلم الطلاب يذهبون إليه بكامل إرادتهم وهو يتقي الله فيهم ويشرح شرحا مستوفيا إلى آخره، فإن شاء الله الكلام ده جائز لا شيء فيه. لكن بعض المدرسين مثلا لو ما بيذهبش للمدرسة وما لا يشرح للطلاب ولو شرح يعني لا يستوفي الأمور الواجبة في الدرس، أو ربما في بعض الصفوف في النقل لو في أعمال سنة فيعني في يعطي درجات أو لا يعطي درجات عشان الدروس الخصوصية، فهذا ماله حرام ودروس خصوصية في حقه حرام. بالنسبة لترجمة القرآن الكريم يكاد يكون إجماع من العلماء، بل هو إجماع نقله بعض أهل العلم على عدم جواز كتابة القرآن الكريم على عدم جواز ترجمة القرآن نفسه، لأن القرآن الكريم معجز وإعجازه باللغة العربية، فكتابته أو ترجمته بمعنى أدق يعني الرحمن على العرش استوى، لو ذكرنا مفرداتها هي نفسها باللغة الإنجليزية تخرج عن بلاغتها وعن المعنى الصحيح. لكن العلماء أجازوا ترجمة معاني القرآن وترجمة الخطب ووعظ الناس. فالأخ لو كان يقصد هو سيكتب يعني عين القرآن نفسه بالحروف اللاتينية أو الإنجليزية أو غيرها فهذا غير جائز، بل إن العلماء أجمعوا على جواز على عدم جواز كتابة القرآن بغير الطريقة العثمانية، يعني الخط العثماني اللي بيكتب بالمصحف، أجمعوا على عدم جواز كتابة القرآن بغير الطريقة العثمانية كبعض المصاحف اللي نشوفها موجودة على الإنترنت أو في الموسوعات أو غيرها، في إجماع على عدم جواز كتابة القرآن بها، فما بالنا باللغة الإنجليزية. لكن لو كتب المعنى فيبدا خير إن شاء الله تعم به الفائدة ويرغب الأطفال أو الطلاب في تعلم تلك اللغة. سأل يقول ما حكم وجود الأطفال الصغار في المسجد وتحركهم أثناء الصلاة بالإضافة لصراخهم؟ نرجو ردا شاملا. الكثير من المسلمين لا سيما المتمسكين بالسنة لما رأوا أن حديث جنبوا المساجد سفهاءكم وأطفالكم، وفي رواية بقى المجانين يجنبوا المساجد لعظمة المساجد، لما وجدوا من الحديث حديث موضوع ولا يثبت له إسناد لا صحيح ولا ضعيف ولا أي شيء، فلما وجدوا الأمر كذلك ظنوا أن المسألة على الإباحة، أن المسجد يعني يدخل فيه أي شيء أي أحد أي طفل حتى وإن لم يكن منضبطا، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. لكن ما أعرفه من كلام الأئمة ما نص عليه الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الطفل الذي يذهب به إلى المسجد يجب أن تنطبق فيه بعض الشروط. الشروط دي أن الطفل ده إذا قيدا قاد وإذا زجرا زجر، هذا هو الضابط. يعني لو أنا عندي طفل عنده سنتين 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات والطفل هذا أستطيع أن أعمل عليه تحكم بحيث لما أزجره ينزجر، لما أقوده ينقاد، لما أقيمه في صف مثلا في خلف صف الرجال أو خلف صف النساء سينقاد لهذا، يبقى ده يذهب به المسجد ولا حرج على في هذا. وده اللي ثابت عن اللي كان موجود في عصر الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صعد عليه الحسن على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، فده دليل على أن الأطفال كانوا يدخلوا المسجد. لكن لا ننسى أن هذه حكاية فعل، فحكاية الفعل يدخلها الإجمال. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فأتجوز لما يسمع صراخ الأطفال، فهذا دليل على أن أمهات الصحابيات الفضلوات كان يصطحبن أطفالهن في المسجد. لكن أيضا هذه حكاية أفعال، ربما هذه المرأة لم يكن عندها أحد تترك مع الطفل وما كان في بعض الظروف. لكن القاعدة الشرعية إن الإنسان ينبغي إن هو لا يتسبب في إضرار غيره، دي قاعدة يعني لا ضرر ولا ضرار، دي قاعدة منضبطة مطرودة في جميع أنواع اللي في جميع أجزاء الشريعة الإسلامية. لا يصح إن أنا عشان أدرب ابني على الذهاب للمسجد إن أنا أضر الناس. فإن كان الأطفال يفعلوا ضوضاء كما يقول الأخ، فالواجب على القائمين على المسجد أن ينبهوا على أولياء أمور هؤلاء الأطفال ويمنعوا من المسجد. وإن كان الطفل بهذه المسابة خلاص يبقى يذهب به المسجد بعد فترة التمييز، سن التمييز هو من 7 سنوات، لكن شريطة أن يذهب بالطفل وهو أقل من هذا، فهذا الشرط الذي وضعه الإمام مالك، إذا قيد انقاد وإذا زجر انزجر، والله تعالى على وعلم. سؤال آخر من يسأل من الأسئلة التي وردت إلينا، يقول هل يجوز للخاطب أن يتكلم أن يكلم خطيبته وما الدليل؟ أحب أن أنبه قبل الجواب أن الخاطب والمخطوبة الاثنين مع بعض ليس بينهما أي شيء، بمعنى ليس بينهم العقد ملزم ولا أي شيء، فالخاطب يترك خطيبته متى شاء وهي تتركه متى شاء، على تفصيلات بقى في مسألة الشبكة والنفقات الشادي، لكن الذي يهمنا أن الخطبة عقد غير لازم، بمعنى أن الخطيب رجل يعتبر رجلا أجنبيا على خطيبته وكذلك على مخطوبته وكذلك هي امرأة أجنبية عنه، حيث أنه رجل أجنبي عنها وهي امرأة أجنبية عنها، لا يجوز لها أن تكشف عورتها أمامه، كأن تعار شعرها مثلا أو يتجمل أمامه أو تتكسر في الكلام أو ما شابه، أو أن يختلي بها كل أو يخرج معها، فضلا عن الخروج معها، كل هذا من الأمور الباطلة. فلو احتج محتج بأن هذا أصبح يعني من العرف الموجود فهذه أعراف غير صحيحة لأنها تخالف الشريعة الإسلامية. طب ناخد سؤال ونكمل. تفضل يا أخت تسنيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟ انا عامل ايه؟
الله يحفظك ويبارك الله فيك يا تسنيم.
الله يخليك. انا بس كنت عايزه اسال سؤال، يعني هو في واحنا بنقوم من الركوع تمام؟ في ناس بتقول ان احنا ممكن نرسل ايدينا، وفي ناس ان احنا ممكن نوصلها، يعني الموضوع ده كنا اتكلمت فيه قبل كده مع الدكتور عندي في الكليه. وقعد يقول لي لا ما فيش حاجه اسمها نرسل ايدينا دي خالص، هي لازم نوصل. قلت له بس لا، انا سمعت قبل كده في المسجد يعني سالينا ان احنا ممكن نوصلها، ودفن عن صحابي زمان ان هو كان من كتر التعذيب ما كانش قادر يوصلها، فتقول ايه يعني قال له ان هو ممكن يرسلها عادي. ده الكلام ده صح ولا غلط؟
يعني حضرتك بتقصدي في وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاه حال القراءه ولا بعد الركوع؟ بعد سمع الله لمن حمده.
ايوه ممكن نوصلها ونرسلها ولا في حاجه معينه؟
طيب حاضر، اسمع الجواب ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. فالخاطب حيث ان الخاطب اجنبي عن خطيبته والمخطوبة أجنبية عن خطيبها، يبقى لا يجوز لهما أي حقوق ولا أي شيء من التي تجوز المرأة مع محارمها أو من المرأة مع زوجها. هذا أولا. ثانيا، إن دعت المصلحة إن الخاطب يكلم مخطوبته فهذا جائز، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الكلام بالمعروف، قال الله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. سرا هو السر هو النكاح بلغة الحبشة، فنهى الله تعالى المرأة التي في أو الآية المرأة التي توفي زوجها في فترة العدة، نهى الله تعالى عن خطبتها ولكن أمر بالتعريض لها بالنكاح، ثم قال ولكن لا تواعدهن سرا يعني نكاحا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فمفهوم الآية سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة أن الرجل له أن يكلم المرأة إن أراد أن يتزوج ولكن بالمعروف، والمعروف هو ما وفق الشريعة وكل ما تعرف عليه الناس أنه معروف. هذا هو الشرط الأول، أن يكون كلام بالمعروف. الشرط الثاني أن يكون هذا بعلم الأهل، بعلم الأب، الإخوان، إخواتها، والدتها وما شابه. ثالثا أن يكون في مصلحة حقيقية في الكلام، في هذا الكلام، يعني الرجل مثلا يريد أن يعرف عقل المرأة اللي يخطبها أو ديانتها وهي كذلك، يعني كان في مصلحة فهذا الأمر جائز ويقصر على قدر هذه الحاجيات. فلو قال قائل يعني ليه كل هذه الشروط، يعني ما نخلي الأمور إيه يعني عادية والأصل الإباحة، فالجواب أن الله تعالى قد نهى النساء عن مخاطبة الرجال إلا إن دعت الحاجة، بل نهى مين سبحانه وتعالى عز وجل؟ نهى أفضل هذه الأمة أمهات المؤمنين، وكان هيخاطبوا من؟ هيخاطبوا أفضل هذه الأمة أيضا بعد نبيها الصحابة. فقال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أزكى لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى يا نساء النبي إلى أن قال سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض. هذه الآية يحتاج شبابنا وكهولنا وشيوخنا وكذلك الفتيات والنساء أن يقفن عند طوين وأن يتدبرناها، لأن الله تعالى ينهى أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين لا يرف قلب أحد ولا عقله عليهن بسوء. والذي ينهى عن هذا هم الصحابة اللي هم أطهر الأمة، ولكن ليعلمنا الله تبارك وتعالى الذي خلق الذكر والذي خلق الأنثى أن من تعرض للاختلاط أو للكلام ربما يقع في الفتنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على رجالي من نسائها، وقد يترك الخاطب مخطوبته بعد هذا فتجلس بالإيه، فيبقى أساء سمعتها أو سوء سمعتها فتجلس بحسرتها، نسأل الله العافية. فهذه الشروط أو الاحترازات هي في مصلحة المرأة وكذلك في مصلحة الرجل في مصلحة الأسرتين. بالنسبة لسؤال الأخت تسنيم بتسأل على وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، أنا أحب بس يعني قبل ما أجيب أن بعض المسائل الفقهية، المسائل إما أن تكون مسائل إجماعات فخلاص إحداث قولي فيها ده ابتداع، بل أن بعض أهل العلم كأبي محمد بن حزم نقل إجماع أهل العلم على كفر من خلف الإجماع، وإن كان تتبعه أبو محمد أبو العباس بن تيمية رحمه الله في نقد مراتب الإجماع، ولكن تتبعه بحكاية الخلاف، فأكثر أهل العلم على أن من تعمد مخالفة الإجماع مع علمي بأن هذا إجماع يكون كافرا. فالمسألة إن كانت إجماع سمعنا وأطعنا نقف عندها، لأن ما من إجماع إلا وعليه دليل صحيح من كتاب أو من سنة. إن كانت مسألة خلافية فالمسائل الخلافية يجب فيها البيان مع إظهار الدليل، ويجوز فيها الإنكار على المخالف، لأن ما من خلاف إلا وفيه وفي القول في أحد القولين قول صحيح يوافقه الدليل. أما إن كانت مسائل اجتهادية فالمسائل الاجتهادية كما يعرفها ابن القيم رحمه الله هي المسائل اللي ما قامتش على أدلة صريحة، يعني فيها شبه أدلة، ففي المسائل الاجتهادية ما فيش إنكار. لذلك بعض الناس يقول مسائل خلافية لا إنكار فيها، هذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وبين أنه خطأ محض، ولكن القاعدة الصحيحة أن المسائل الاجتهادية هي التي لا إنكار فيها، وإلا فالصحابة كانوا ينكر بعضهم على الآخر في المسائل الخلافية مع بيان القول الراجح وبيان الأدلة على هذا القول الراجح. هذا أولا. فإذا هذه المسألة اللي تذكرها أختنا الفاضلة أنا ما أدين الله بأنها من مسائل اجتهادية، يعني الأدلة فيها ظنية، فالإنكار فيها على المخالف يعني قد يأخذ صور يعني خلاف البحث العلمي الصحيح، بل أنه يستوعب طاقة المسلمين في أمور يعني فروعية جزئية، يعني ينبغي أن احنا ما نتحرش على هذه المسائل، بل لو كانت مسائل خلافية فروعية جزئية يبين فيها الحق وخلاص. فهذه المسألة العلماء فعلا فيها على قولين، بعض أهل العلم بعد ما ذهب جماهير أهل العلم إلى وضع اليمنى على اليسرى عند القيام في الصلاة حال القراءة لأدلة كثيرة، منها أن الصحابة كانوا يؤمنون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وغيرها، اختلفوا هل بعد الرفع من الركوع توضع اليمنى على اليسرى أم لا. أنا ما أدين الله بأنها توضع لعموم الأدلة، لكن مع هذا أقول أن هذه المسائل مسائل خلافية مسائل اجتهادية، والمخالف فيها يعني الأدلة محتملة، وما يجعلني أجزم أن هذا القول هو الراجح مع يعني احترام للقول الآخر محل اجتهاد، محل اجتهاد مش محل جزم. الدليل على أن اليمنى على اليسرى توضع حال القيام حديث البراء بن عازب المشهور اللي ذكر فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند النسائي وعند غيره وإسناده صحيح، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى قائما في الصلاة، كان يضع اليمنى على اليسرى قائما في الصلاة. وقائما في الصلاة قوله أي البراء يضع اليمنى على اليسرى قائما في الصلاة، قائما تصدق على الحالة حالة الرفع حالة القراءة يعني قبل النزول للركوع، وتصدق على بعض الرفع من الركوع. فهذا العموم هو ما احتج به من ذهب إلى الـ 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 الوضع اليمنى على اليسرى مطلقا سواء قبل الركوع أو بعد الركوع. من منع من هذا فرق، قال الوضع اليمنى على اليسرى تكون حالة القراءة فقط. يعني النقاش يكون ازاي؟ هنسأل بس من قال ان الوضع اليمنى على اليسرى حال القراءة فقط، نسأل عن دليل واحد، ما هو الدليل على هذا التخصيص؟ والله تعالى اعلى واعلم. طب ناخد سؤال. السلام عليكم.
السلام.
اتفضل اخ ابو مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا الشيخ.
أهلا وسهلا بيك.
سؤال لو سمحت.
اتفضل.
هل يجوز الإعلان عن وفاة أحد الناس بقراءة القرآن في الميكروفون؟
طيب حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. سؤال ثاني؟
هذا من النهي المنهي عنه.
نعم حاضر، بارك الله فيك أبو مصطفى. بالنسبة لسؤال أخونا الفاضل أبو مصطفى عن النعي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، والنبي صلى الله عليه وسلم نعى أناسا، فنعى صحابته القادة غزوة مؤتة، غزوة مشهورة، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، وأخذ الراية ابن رواحة فأصيب، وذكر الثالث صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وعينه تزرفان صلى الله عليه وسلم. إذن النعي معناه الإعلان عن موت أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي ثم نعى أصحابه اللي أصيبوا في غزوة مؤتة، أعلم أصحاب بهم. أيضا لما مات النجاشي رضي الله تعالى عنه في الحديث اللي في الصحيحين قال معاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، قال إن لكم أخا صالحا قد مات بغير أرضكم فقوموا صلوا عليه، فصلوا عليه، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فالعلماء الأئمة الأعلام جمعوا بين النهيين بحمل كل نهي على جهة معينة خلاف الجهة الأخرى. الجاهلية كان فيها نعي اللي هي فيها الافتخار وفيها الافتخار بالأباء والأحساب وما شابه، فالنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي هو نهي عن نعي الجاهلية اللي فيه الافتخار، يعني أقول مات فلان، أقول مش عارف المهندس فلان ابن عم الوزير العلاني مش عارف الالترتاني، وأعمل صفحة كاملة مثلا في الأهرام أو في الأخبار. فلو أنا عملت كتبت هذا مثلا راجع للقصد، لو كتبت هذا من أجل أخبار الناس عشان من أجل أن يعزوهم أو ما شابه، فده من الأمور الجائزة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك العلماء اتفقوا على أنواع من النعي جائزة بالإجماع، الإعلان بموت فلان كإعلان المغسل إن فلان مات عشان يغسله، وإعلام اللي هيجيب الكفن، وإعلام اللي هيدفنه، وإعلام اللي هيقبره، وإعلام اللي هيصلوا عليه. يبقى إذن كون إن في أنواع أو نوع من النعي أجمع عليه فهذا يلحق به كل نعي كان عليه في مصلحة، يبقى المسألة بتدور مع المصلحة، لأن الشريعة أتت بالمصالح وتكملها ومنع المفاسد وتقليلها. فإن كانت المصلحة في الإعلان فليعلن عن الميت إن كان مصلحة في حق الميت لي عشان نكسر الناس للصلاة عليه وما شابه. أما الأخ بيقول إن هم بينعوا بتشغيل القرآن في المسجد في الميكروفون عشان يصعف إن هناك ميت، الكلام ده غير جائز والله تعالى أعلم، بل يدخل من في البدع. يعني إحنا نسألهم نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، يعني لما ذكر إن زيد رضي الله تعالى أخذ الراية فقتل أو ابن رواحة أخذ الراية فقتل، لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في تلك الحال، بل ذكر هذا لأن الصحابة يترحموا عليهم يدعون لهم يستغفرون لهم أو ما شابه. لما ذكر هذا للنجاشي إن النجاشي قتل رضي الله تعالى عن النجاشي من أجل أن يصلوا عليه صلاة الغائب، يعني المصلحة، فالمصلحة في الإعلام. أما أن أنا أشغل قرآن أو أقول أذكار أو أشغل توشيع أو ما شابه فدي من الأمور اللي يفعلها الناس على 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 صفة العبادة، يعني مشغل القرآن مشغله عبادة، فالعبادة باب التوقيف، باب التوقيف. ولو القاعدة لو كان خيرا لسبقونا إليه والله تعالى أعلى وأعلم، يعني يجوز الإعلام عن الوفاة ولكن بدون تشغيل القرآن. سأل يقول كيف أحسب مرور الحول على الزكاة، وما هو النصاب المعتبر، نصاب الذهب، نصاب الفضة أو الرد؟ نحسب إزاي الحول؟ دوران الحول هو سنة هجرية كاملة، فلو أنا عندي 5000 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري دول جم يوم واحد محرم جالي فلوس تانية من تجارة أو من ميراث أو من أي شيء، فجالي 6000 جنيه كمان، فأصبح المال عندي 11000 جنيه، طبعا ده يساوي نصاب الفضة وأزيد. يوم ما زاد عندي المال وبلغ النصاب، هذا اليوم لو مثلا كان يوم 2 محرم، يوم 2 محرم السنة القادمة إن شاء الله تعالى أخرج الزكاة، يبقى حساب الحول يكون منذ لحظة اكتمال النصاب منذ لحظة اكتمال النصاب إلى دوران الحول على هذا النصاب. هذا أولا. ثانيا الأخ يقول وما هو المعتبر؟ أنا ذكرت سابقا أن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي أصدر قرارا على أن الأوراق النقدية هي بديل عن الذهب والفضة، وبناء عليه طبعا الفضة أقل، يعني نصاب الذهب حاليا بعد غلو الذهب الشديد جدا لو حسبنا الذهب العيار 24 بالعملة المصرية هيوصل للنصاب لحوالي 30,000 جنيه تقريبا، لما نضرب 85 جرام ذهب صافي 85 مثلا في 350 جنيها مصريا حوالي 27,000 جنيه. ده فيه يعني إجحاف بحق الفقراء، لأن كتير من الناس اللي عندهم أموال ورؤوس أموال صغيرة هيسقطوا ما لهمش زكاة، فده هيضر بالفقراء. فضع إنه قول خطأ محض. خطأ محض لماذا؟ لأن الأوراق النقدية ليست بديل عن الذهب فقط، فنقول تحسب بالذهب، لكن بديل عن النقدين الذهب والفضة اللي هو الدراهم والدنانير، وبناء عليه فتحسب الزكاة، نصاب الزكاة سواء كانت عروض تجارة أو غيرها يحسب بنصاب الفضة، وهو 590 جرام فضة صافي. والله تعالى أعلى وأعلى. سأل يقول ما حكم النقاب؟ العلماء أجمع العلماء على أن النقاب مشروع، وعلى أن النقاب فضيلة، وعلى أن المرأة المنتقبة أفضل من المرأة غير المنتقبة. دي كلها إجماعات صحيحة، لأن العلماء في أصل المسألة اختلفوا في النقاب على قولين، والخلاف في العصر الصحابة، يعني عائشة وابن عمر وابن عباس وغيرهما ذهبوا إلى وجوب النقاب، وابن عباس لرواية أخرى إن هو مستحب، وكذلك بعض الصحابة ذهبوا إلى استحباب النقاب. فالخلاف في النقاب خلاف مشروع، ناس قالوا بالاستحباب وناس قالوا بالوجوب، لكن أقل القدر اللي كله مجمع عليه أن النقاب مستحب، لأنه فيه يعني زيادة ستر للمرأة. لكن ما رأيته في كتب متأخري، يعني المنقلب للوجوب من الأئمة المتبعين الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه موافقا للصحابة في هذا، منقلب للصحابة هم الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك، ذهب الثلاثة الثلاث مذاهب في مشهور مذاهبهم عند الأئمة المتأخرين منهم على أن العصر إذا كان عصر فتنة وإذا كان زمن فتنة أن المرأة تنتخب. حتى أن أئمة الملكية المتأخرين من أول ابن العقاد ابن العربي الملكي وغيرهم نصوا على أن المرأة تنتقب أيضا في الحج، ولكن لا تضع النقاب اللي هو البرقع المعلق المعروف اللي هو قطعة من القماش مفقومة من عند العينين، لأنه ده منهى عنه، ولكن تضع إسدال على وجهها كما كان يفعل أمهات المؤمنين وأسماء رضي الله تعالى عنها أخت عائشة بنت الصديق وكذلك غيرهن من الصحابيات في الحج. فالشاهد أن الأئمة الأربعة متأخري مذاهب الأئمة الأربعة على اتفقوا على وجوب النقاب في أزمان التي عمت فيها الفتن، وضابط عموم الفتن أن يكثر الخبث، يعني يكثر الأذية للنساء. حتى الآن كان زمان المرأة لما تنتقد يعني يكف الناس عن أذاها، قال الله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، يعني المرأة لما تلبس الحجاب ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، يعني يعرف أنها عفيفة وأنها ليس لها في المعاكسات وما شابه، فلا يأذيها السفهاء أو الفساق بالكلمة أو بالنظرة أو بالتحرش أو ما شابه. فصرنا في زمن مع الأسف لا يكف الناس، يعني كأن فساق الجاهلية كانوا أرحم من فساق هذا الزمان. طيب ناخد فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله. سلام.
أقفال حلقة خاصة مع الأستاذ ياسر متولي وخطورة المد الشيعي في العالم العربي. كسر الأقفال، نفتح أهم الملفات المسكوت عنها. كسر الأقفال، السياسة وعلاقتها بالمد الشيعي، المصالح والمفاسد في التقريب بين السنة والشيعة. كسر الأقفال فقط وحصريا على قناة أمجاد الفضائية. الخميس في 7:30 مساء. انتظرونا. إلى الآباء، إلى الأمهات، هنناقش كل همومنا، هنسمع لشبابنا، هنتكلم معهم وهيكلمونا، هنتكلم عن كل شيء يهم إسلامنا، يهم شريعتنا، يهم بلدنا، ويهم العالم الإسلامي كله. ضيوفنا كل إنسان إيجابي، كل إنسان محب لله عز وجل، كل إنسان بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبه للوطن. تابعونا في قناة أمير.
حي على الفلاح يأتيكم في الأوقات التالية.
في المكان ده في القرن 21 مفيش أي نوع من أنواع الخدمات.
منطقة محدودة خالص هنا.
الناس حلمها الوحيد
نوع ده مجال.
يبني مستشفى قدامها ومدرسة وراها.
حتى نقطة شرطة تحميهم من البلطجية.
ولا حد يسأل فينا.
علامة معناها الخطر. هنعيش مع أهالي إسطبل عنه.
إكس علامة معناها الخطر يأتيكم في الأوقات التالية.
هذا ديننا، برنامج يصل بالمسلم إلى وضوح الهدف وصفاء الرؤية، يكشف عن العيون غشاوة الباطل فنبصر الطريق ونستبين الغاية لنكون أكثر يقظة وأكبر صحوة. هذا ديننا، لنميز من خلاله الخبيث من الطيب، لنقف على معالمه، نذكر بمنهجه، نرد أوضاعنا إليه ردا جميلا. مع العلامة الشيخ محمد الراوي، فقط على قناة أمجاد الفضائية.
هذا ديننا يأتيكم في الأوقات التالية.
شهادات المستشرقين للنبي العظيم.
ويقول المستشرق ميشون إن الإسلام الذي أمر بالجهاد قد تسامح مع أتباع الأديان الأخرى، وبفضل تعاليم محمد لم يمس عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسيحيين بسوء حين فتح القدس.
اللهم صل على
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، سأل يسأل: هل يجوز لي أن أقول لخطيبتي أنا بحبك وأن أكلمها في التليفون؟ طبعا ما يجوزش، لا يجوز هذا البتة، لأن احنا ذكرنا في بداية الحلقة على الأخ اللي بيسأل الخاطب يكلم مخطوبته أن يكلمها بشروط معينة، هي لازالت المرأة أجنبية عنه. يعني لو قال قائل طيب ما هو الخطبة باب الزواج، يعني هيتزوجها، ربما يتزوجها ربما لا يتزوجها، لكن حتى لو قلنا يتزوجها، أليس من الـ من الـ من المشهور عند الأئمة أن ولي المرأة لو اشترط على العاقد، العاقد هو تزوج المرأة، ألا يكلمها؟ العلماء اتفقوا إن هو للزوجة أن يوفي له بالشرط. فإذا مش كون أو ليس لأن هذا الرجل سيتزوج المرأة هذه في يوم من الأيام إنه يفسد عليها قلبها وهو يفسد وراخر ويقعد يقول لها بحبك ومش بحبك، الكلام ده غير صحيح. دي مسألة. المسألة الأخرى ان الانسان طبيعته ديناميكي، طبيعته متحرك، مش طبيعته مش ساكنه. وربنا وصف هذا الوصف في القران، قال لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، ولم يقل او يسكن، اللي هي الطبيعه المتحركه، طبيعه الاجسام المتحركه وليس طبيعه الاجسام الساكنه. فالقلب اما في الصعود الى الله تبارك وتعالى واما في النزول، كذلك الفتن. يعني هذا الرجل هيقول لخطيبته انا بحبك، المره الجايه سيوعدها، المره الثالثه الله اعلم ماذا سيحدث. وده امر مشاهد، يعني احنا لا نفترض ايه يعني اشياء معينه. فلذلك لا يجوز مطلقا ان يكلمه بهذه الطريقه. طب سال السلام عليكم ونكمل. اتفضل يا اخت تسنيم.
اتفضل. عايز اكلم حضرتك موضوع النقاط دوت، وبعدين اقول حاجه. طبعا الناس كل مره بتبقى النقاط فرض، بتكون فرض، بتكون فرض، حاسه ان الناس بتاخد بالها حاجات غريبه. يعني اولا الواحده بتلبس النقاط مثلا بتلبسه عشان هي مقتنعه بيه، محدش بيبقى جابرها على كده.
نعم.
ايه اللي شغلوه ان هو فرض ولا سنه؟ وبعدين يا شيخ انا والله انا حاسه ان حتى لو كان فرض فشيء جميل ان احنا نعمل فرض ربنا قال عليه، حتى لو كان سنه فبجد شيء رائع ان احنا نستلم امهات المؤمنين. يعني بس انا شايفه بصراحه النقاط بس، والله النقاط بس واسعه جدا يا شيخ. انا يعني في ناس كتير جدا، انا ليا واحده صديقتي من تونس كل يوم بتيجي بتدعي لي يا شيخ انا نفسي البس النقاب.
صحيح صحيح.
واهلها مش مواصلين، فربنا سبحانه وتعالى يرزق ناس النقاب وناس ثانيه مش قادره تلبسه، مع ان مثلا في حاجات متوفره لدينا بس اهلها مش مواصلين مثلا. فالنقاب والله رزق واسع جدا سبحان الله، والله في ناس ربنا بيرزقها بيه وناس مش قادرين يلبسوا. وحتى كمان النقاب شرف، يعني الواحد وهو لابس النقاب، يعني انا لما جيت لبس النقاب سبحان الله حتى ان ربنا شرف لي بحاجه كبيره قوي. يعني جميل قوي انت بتحس ان انت شايف شرف كبير كده من ربنا، ربنا رزقك بيه لوحدك مثلا دون عن حد غيرك.
نعم.
حاجه جميله جدا، رائع جدا اصلا. اول سنه لبست فيه النقاب بجد حتى الناس بتبقى بلاها حاجات غريبه، مثلا النقاب فرض او سنه، مش ده اللي احنا بنفكر فيه، بنفكر فيه حاجات افضل من كده. يعني
على كل حال يا اخت تسليم جزاك الله خيرا على ذلك الشعور، وانا اسال ان يثبتنا واياك على الحق، وان يرزقنا التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الواجب منها او المستحب. لكن انا بس احب ان انبهك لشيء، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل العقول متفاوته، كما ممكن نجد انسان يعني كامل جدا في العقل وانسان يعني لا يدرك مسائل بسيطه، كذلك الايمان متفاوت. لذلك ان لم يكن متفاوتا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. فهناك من ايمانه ضعيف وهناك من ايمانه قوي. المساله الثالثه اللي احب ان انبهك اليها ويعني وانصح بها نفسي والاخوه المشاهدين، يعني ان احنا نتقبل الناس في اسئلتهم، بمعنى ان كثير من شعوبنا لم تفتح عليهم نوافذ الثقافه الصحيحه ولا نوافذ الثقافه الاسلاميه الصحيحه، مع تحفظ على الاصطلاح، لكن يعني ايه اصطلاح ممكن يطلق بمعنى صحيح. فالثقافه الاسلاميه اصبحت على مدى عصور كثيرة تبث للناس بصورة غير صحيحة، فالناس معذورين في هذا. يعني لما يقال لهم ان اللحية مثلا مر على الإرهاب، او النقاب مر على التخلف، وان الحجاب حجاب على العقل، فدي شبه ينبغي الجواب عليها. لذلك العلماء نفسهم قسموا الفتن الى فتنتين، فتنة شهوات وفتنة شبهات. فتنة الشبهات كشبهات التي أذكرها هذه عن بعض الناس يجاب عليها بالعلم وتحتاج إلى علم وصبر. فتنة الشهوات تحتاج إلى صبر وتقوى. فإذا الناس تسأل ما شاءت، لكن بشريطة أن تسأل سؤال مسترشد للعمل. يعني لو إنسان بيسأل حكم النقاب فعلم أنه مستحب وقال والله أنا إيماني ضعيف ومش أستطيع أن أنا يعني ألبس امرأتي أو بناتي أو النقاب لحد ما تقوى، فده كلام ربما يكون مقبولا، وإن كنا ننصحه يعني أنه أمر على العفة، أمر على كذا، أمر. ليس معنى كلام أنه أمر على العفة أن المنتقب الغير المنتقب مش عفيف، لا لم أقصد هذا. ولكن بقول أن المرأة المنتقبة بتكون أبعد عن أن يطلع على جزء منها بعض الناس المتلصصين بها. فلذلك أنا أرى أن الناس تسأل فيما شاءت كيف شاءت، ولكن شريطة أن تسأل من أجل استرشاد للعمل. سائل آخر يقول ما حكم المرأة التي تلبس النقاب واللبس ضيق وتضع المكياج تحت النقاب وتلبس البنطلون والجيب، ربما الجيب الضيقة، يعني هذه من الصورة. يعني هذه المرأة طبعا هذا ليس حجابا وليس نقابا، يعني ده شبيب الحجاب اللي بيسموه الفتيات الحجاب الاسبونيش، فده حجاب بالطريقة دي، فبرضه ده حجاب حديث لا يمت الحجاب بصلاة ثم لبست عليه نقاب، فهذه امرأة آثمة، ولكنها ربما تكون آثمة إثما أزيد من المرأة المتبرجة، لما يترتب على ذلك من الإثم والمفاسد، لأنها تسيء إلى سمعة قطاع عريض من المسلمات المتدينات المنتقبات. بل إن دي كانت طريقة اليهود قديما، يعني اليهود كانوا يتوصوا بهذا، آمنوا بالذي نزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، هو إفساد الصف المسلم. وأنا رأيته يعني زمان في سنين عمري، كان بعض الشباب اللي ليسوا مسلمين كانوا يلتحوا بحيث يفعلوا أفعال، كما كان في الثمانينات في أولها، يفعلوا أفعال شائنة بحيث الناس ينظروا إلى الملتحدة بيفعل كذا ويكلم البنات ومش عارف يفعل إيه، أو يسرق أو يشتم أو يسب، حتى يسيء للفصيل المسلم أو للمتدينين أو نسميهم كما نسميهم. فكذلك هذه المرأة اللبسة نقاب ولبسة لبس ضيق وبتفعل الأفعال دي، فدي بلا شك ده آثمة، لأن الحجاب له شروط مأخوذة من الكتاب والسنة. شرط الحجاب مش حجاب المكان أو حجاب الزمان أو زي ما يقول بعض المخرفين، لكن الحجاب هو الحجاب الشرعي، يشترط في شروط أن يكون اللبس فضفاض، أنه لا يصف أعضاء الجسم، لا يشف، ما يكونش رقيق، لأنه لو صار رقيقا لا فائدة منه، يبقى فضفاض، لا يصف، لا يشف، ما يكونش بألوان فيها زينة، لأن ربنا عن إبداء الزينة. كل جزئية من هذه عليها أدلة سواء من الكتاب أو من السنة. فلو لو الشروط دي وضعت في أي لباس، سواء سمي عباءة سمي جيبة سمي زي ما يسمى، فهو من الحجاب الشرعي، شريطة أن يغطي جميع الجسد ويغطي منطقة الصدر والخمار يعني، ويكون ألوانه يعني ليس فيها إثارة أو زينة وما شابه. فلو خالف شرط من هذه الشروط فهو ليس حجابا، ولكنه تبرج، وإن سماه أصحابه حجابا حتى لو سموه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه لن تقوم الساعة حتى تستباح الخمر وتسمى بغير أسمائه، ويستباح الغناء ويسمى بغير اسمه، يعني الغناء حاليا يستباح ويسمى بغير اسمه، الخمرة بتستباح يعني الاستحلال وتسمى بغير اسمها مشروبات روحية وما شابه. كذلك ما ينسب إلى الحجاب زورا وبهتان، هو عبارة عن بنطلون مثلا أو جيبة ضيقة أو ما شابه، ويبدي مفاتن المرأة ولكن فقط تغطي، تضع غطاء على الشعر، فهذا ليس حجاب، ولكنه فيه محاولة لخديعة الناس أو لخديعة الله، أو ربما يكون موضة. لكن المرأة اللي عايزة تتقي ربنا سبحانه وتعالى ينبغي، يجب عليها أن تتبع أوامر الله تبارك وتعالى. الله تعالى أمرنا على الصلاة بصفة معينة، هل يجوز لي أن أنا أصلي أو لا؟ ربنا أمرني أن أتوجه إلى القبلة الناحية دي، أنا أتوجه على الناحية دي، صلاة تبقى باطلة وربما أخذ وزر المستهزئ. كذلك الله تعالى أمر المرأة بحجاب معروف بالشروط اللي احنا ذكرناها، الفضفاض، عدم النشف، عدم أنه يصف، ما يكونش في زينة، ما يكونش في عطر إلى آخره. فلو المرأة بدلت أو غيرت يبقى تعدت حدود الله، والله تعالى قال سبحانه وتعالى عز وجل وتلك حدود الله فلا تعددوها، في الآية الأخرى وتلك حدود الله فلا تقربوها، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر يقول: كيف يرق قلبي بعد قسوتي؟ الله المستعان. قال الله تعالى في سورة الحديد: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ذكر الله تلك الجزء من الآية الكريمة تزييدا لآية شريفة ذكر الله فيها سبحانه وتعالى إن ما يفعله في الأرض إذا جفت وبعدين ينزل عليها الماء فتقوم وتنهض وتحيا كذلك. فبين الله في هذه الآية العظيمة أن القلب إذا مات هناك أمل أنه يحيا تاني، إلى يعود مرة ثانية إلى الحياة. فقال سبحانه وتعالى في آية في لفتة بلاغية غاية في العجب: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون. سبحانه وتعالى عز وجل، ما هو الأمر الذي يجعل القلب يحيا مرة ثانية؟ أول حاجة صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، يبقى الإنسان يكون عنده رغبة وقصد صالح أن يعود إلى الله وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا في حد ذاته كده قادر أن يحيي القلب، لأن الله تعالى كريم وشكور سبحانه وتعالى عز وجل، يعني بمجرد القوة على الفعل مع الإرادة الجازمة يعطي الأجر، لأن القوة قدرة الإنسان وإرادته الجازمة على الفعل لابد لا محالة أن يوجد الفعل، لا محالة لابد، دي قاعدة عقلية لازمة عقلية، إن الإرادة الجازمة مع القدرة على الفعل لابد أن يعقبها معلوله. إذن صدق اللجوء الله تبارك وتعالى كثرة الاستغفار، ولكن الاستغفار الذي لا يحتاج إلى استغفار، لأن الاستغفار الساهي الله يحتاج الإنسان أن يتوب منه فيستغفر، هو قلبه حاضر يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه. قراءة القرآن بتدبر، يعني مش إنسان بيقرأ بيزن وخلاص، لا، ولا يهم كثرة القراءة ولكن يهم التدبر في القراءة. الله تعالى أمر بتدبر فقال أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا القفل بيفتح إن شاء الله تعالى إذا شاء الله بتدبر الآيات. فقراءة القرآن الكريم بتدبر، هذا بيوجب معلوله اللي هو إن القلب يحيا وإن القلب يعني يعود إلى الله تبارك وتعالى سريعا. صدق اللجأ، الاستغفار، التوبة الصحيحة، الندم على ما فات، والندم توبة كما صح عن الصادق المصدوق قيله صلى الله عليه وسلم. كثرة العبادات، قيام الليل من الأشياء التي تحيي القلب، الصيام. يبقى إذن لو عرضنا أن نلخص ما ذكرناه هنقول إن القلب يحيا بصدق اللج إلى الله تبارك وتعالى مع العبادة الصحيحة، مع العبادة الصحيحة. ولو كان الإنسان يعني سواء العبادة كان قراءة قرآن، صدقة، صدقة لها سر عجيب في إحياء القلب، كذلك طلب العلم، طلب العلم الشرع الشريف ولو أمور بسيطة، إنسان يعني يتعلم يقرأ في السيرة النبوية تحيي القلب جدا، يقرأ في سير السلف الصالح، يقرأ في بعض الكتب الفقهية اليسيرة أو يتعلم عقيدته، كل هذه الأمور تحيي القلب إن شاء الله تعالى وعز وجل. سأل يقول هل تفرق المسلمين إلى جماعات إخوان سلفيين نقط وغيرهم جائز شرعا أم لا؟ إن كان هذا التقسيم مجرد تقسيمات علمية أو تقسيمات يندرج تحتها أن الإنسان يتخصص في حاجة، يعني مثلا السلفيين يبحثوا في العلم الشرعي ويذاكروا ويفتوا الناس ويوعظوا الناس ويعني يكونوا مصابيح للهداية، وكذلك الإخوان المسلمين يعني يبحثوا في الأمور السياسية ويهتموا بالأمور الثقافية الاجتماعية إلى أشياء كثيرة، إن كان هذا كذلك جماعة التبليغ تهتم بدعوة الناس وسفر إليهم على بصيرة وعن بينة وعن علم، فهذا اختلاف للتكامل. لكن إن كان هذه التقسيمات كما هو مع الأسف الشديد جدا مشاهد يترتب عليه تنازع عند البعض، يعني بعض الناس عنده يعني أدب وفقه في الوفاق وفقه في الخلاف، فده إن شاء الله تعالى يعني أمر عظيم جدا. لكن اللي بيربى في الجماعة الفلانية على أن الجماعة الترتانية دول هم الطاغوت الذي يجب أن يكفروا به وإن مش عارف مين هم دول إيه، إن كان بهذه الطريق فده من التنازع المنهي عنه، يصدق عليه قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. المسألة محتاجة أن الإنسان يعني ينتمي سياسيا أو إسلاميا تحت أي فصيل لا تثريب عليه، لكن شريطة ألا يتحزب فيوالي ويعادي في تلك الجماعة، وألا يظلم الآخرين. يعني هو سيطلب العلم مثلا فيقول كل من لم يطلب العلم وكذا يبدأ يزدري منهم أو ينتقدهم أو ما شابه، دي الطريقة المبغوضة. لكن لو تكامل المسلمون بحيث الإخوان المسلمين يكملوا السلفيين، يكملهم الإخواننا في التبليغ مما عندهم مهارات شديدة جدا في الدعوة، أنهم بيصلوا إلى ناس يستحيل أي حد يصل إليهم غيرهم، هم اللي يقدروا يوصلوا لبعض أنواع العصاة كتجار المخدرات والسارقين وغيرهم الشباب السادرين على أنفسهم في الغي، عندهم مهارة شديدة جدا في الوصول إليهم. إذا لو نظرنا إلى التعامل مع هذه الجماعات بهذه النظرة الشمولية اللي فيها إنصاف وفيها العمل بالموازنات إن شاء الله تعالى يكون هذا أفضل للمسلمين. بل إن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حكى في كتاب الإيمان الأوسط قال إن الشخص الواحد، قبل ما أقول هذا الإجماع أنبه بس حتى يتأمل الناس الإجماع، إن هذا الخلاف قدر كوني، قدر كوني، وقدر الكوني يعني لا يتبدل، فلابد ان الناس هتفضل فيهم اخوان مسلمين، فيهم سلفيين، فيهم تبليغ، فيهم كذا، فيهم مش عارف جماعه اسلاميه، فيهم اخواننا في الجهاد، فيهم كل الطبقات. يبقى حيث ده قدر كوني يبقى ينبغي ان احنا نتعامل معاه بواقعيه، ان واقع موجود، وشرعيه، ان ده اخويا في الله ولي على قدر ما فيه من الديانه، واتناصح معاه في قدر ما فيه من ترك الديانه أو ما أظنه أنا ترك للديانة أو معصية أو ما شابه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والشخص الواحد والشخص الواحد يعني من المسلمين يجتمع فيه حب وبغض، حب وبغض، وسنة وبدعة وموالاة ومعاداة، جاب كل الشرائع اللي هي نابعة من العقيدة حطها، لأن أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فالشخص الواحد يجتمع فيه حب وبغض وسنة وبدعة وموالاة ومعاداة. قال الكلام نزل لشيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير، وأنصح إخواني بمراجعة هذا الكلام أو هذا الكتاب العظيم جدا الذي لم يصنف مثله. قال فيوال على قدر، طب يوال إزاي وعاد إزاي؟ قال فيوال على قدر ما فيه من السنة ويعاد على قدر ما فيه من البدع. كذلك انتهى كلامه كده، ويحب على قدر ما فيه من الطاعة ويكره على قدر ما فيه من المعصية وهكذا. فكثير من الإنسان مع نفسه، الإنسان لو صادق مع نفسه يعلم أنه مقصر في الجانب الفناني ومحسن في الجانب العلاني وما شابه. ثم قال شيخ الإسلام بعد هذا الكلام الماتع، قال كالسارق المسلم، إنسان بيصلي وبيأتي بالفرائض ومسلم حق ولكنه إيمانه ضعيف، فإيمانه وتسليمه بحرمة السرقة ضعف فسرق. أنا كرجل حاكم مسلم وقاضي مسلم أعمل إيه؟ هحكم عليه بقطع اليد؟ طب قطعنا أيديه، كل إن الرجل ده سرق، صار ملحدا نقد اليمين يقطع أيديه ونرميه في المحيط الأطلنطي، ولا إن ده من المسلمين أنا كحاكم مسؤول عنه كجماعة مسلمة مسؤول عنه؟ قال كالسارق المسلم تقطع يده لسرقاته ثم هنرميه؟ لا، يعطى من بيت مال المسلمين إعانة وعشة له. ده مثال عجيب، يعني إني أتعجب كيف هذا الله هذا الإمام العظيم لهذا المثال العظيم. لو تعامل بعضنا بعض مع الاختلافات اللي ذكرها الأخ السائل هتبقى إن شاء الله الصورة ليست صورة قاتمة ولكن تبقى صورة منيرة، يكمل بعضنا بعض. أنا لا أستطيع أن أدعو تاجر مخدرات إلى الهداية، ولكن أخويا في التبليغ أستطيع أن أدعو. كذلك لا أستطيع أن أعمل في السياسة العملية، لكن أخويا في الإخوان المسلمين أستطيع، وهكذا. إذن بهذا الشمول وبهذا التكامل بدل ما يصبح الخلاف شر شر مستطير هيصبح إن شاء الله تعالى رحمة وتكامل على المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم. آخر يقول شيخنا الفاضل مسيحي عنده 20 عام لم يسمع كفاية عن الإسلام ليقرر الإسلام ويخشى ممن حولهم، فإن مات يدخل النار، نسأل الله فعلا. أسأل أن يشرح صدره وأن يهديه للإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد يهودي أو نصراني فلم يؤمن به إلا كلمة النار. فكل الإسلام هو الدين الخاتم، وغير المسلمين يعلمون هذا، يعلم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والفطرة الصحيحة التي فطر الله عباده عليها والعقل الصريح وكذلك مساق الإشهاد، هذه المواثيق الثلاثة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب العظيم موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ذكر في الجزء الثالث أن الفطرة التي هي توحيد الله لا يدخلها أبدا أبدا التغيير ولا التبديل مهما حاول الأب أن يهوده وينصره، يعني هو بيضحك عليه صفصطة صفصطة، يعني يبطل الحقائق لحد ما يبدأ يبلغ ويعقل يعرف أن إيه أن ما عليه باطل. فهذا مطالب بالإسلام. إن دخل الإسلام ونتمنى لجميع الناس أن يدخلوا في الإسلام في السن كافة، فإن شاء الله تعالى نرجو له السلامة. إن لم يدخل يعني فهو في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فلذلك التردد هنا لن ينفع. إن كان خايف فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وأنا كنت أعرف أناس كثيرين كانوا مسلمين في الباطن ولكن في ظاهر الحال كانوا غير مسلمين للخشية اللي يخشاها هذا الرجل. فأنا يعني ليس أقل أن يفعل هذا، بل إن في بعض المرات أرسل قسيس في مصرنا هنا لي سؤال عن طريق الموقع الإلكترونية أنه يعمل قسيس في الكنيسة وكان مسلما، فهو كان متحرج إن هو يعني بي 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 بيشرع الناس غير الإسلام في هذه الحالة، لكنه كان خايف أيضا كما كان خايف هذا الأخ، ولكن لم يدفعه خوفه أو لم يمنعه خوفه من الإسلام. فهذا الشاب أنا يعني أدعوه أن يعلن إسلامه، إن شاء الله تعالى يعني إيه يعني الدنيا تغيرت والأمور تحسنت وإيه لا يخشى أحدا. الله تعالى أليس يقول أليس الله بكافٍ عبده، فإن شاء الله سيخفيه الله شر من يخوفونه. سأل يقول كيف أتعلم العلم الشرعي وأكون عالما بالفتوى؟ الله المستعان. التعلم العلم الشرعي أول شيء يجب على طالب علم الشرع ألا يتعجل، ألا يتعجل من الـ يتعجل المسألة، لأن من تعجل نصيبه من العلم حرم، يعني من تصدر قبل أوانه فاته التصدر في أوانه. أنا يعني ناس اللفظة اللي بيقولها العلماء، لكن هذا معناها في بداية نحطه في زينه. ثانيا صدق النية الصادقة، دي بداية طلب العلم حتى يؤجر، لأن العلم أو نشر العلم أو ما شابه هي النية أهم شيء فيه، النية والإخلاص. والإخلاص طبعا عز وعزيز يطلب ويتلي يتفلت كل لحظة من جميع المكلفين إلا من عاصمه الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية، يعلم أن العلوم دي قسمين، في علوم غايات وفي علوم وسائل، أو علوم خادمة وعلوم مخدومة. العلوم المخدومة هي علوم العقائد وعلم الفقه الشريف وعلم التفسير وعلم الحديث، دي علوم مخدومة. لكن حتى أتعلم الفقه وأتعلم التفسير وأتعلم العقيدة ينبغي أن أتعلم علوم اللي هي علوم الغايات، علوم الوسائل، استغفر الله، علوم أستطيع أن أدرس بها تلك العلوم الشريفة. علوم الوسائل، علوم الوسائل دي عبارة عن 13 علم، يصعب أن احنا يعني نصفر هنضيع الوقت، لكن غاية علوم الوسائل هو علم أصول الفقه، فهو يجب عليه أن يتعلم ما يستطيع من اللغة العربية والكتاب يسير كتحفة السنية مثلا، ثم الأزهرية مثلا أو قطر الندى، ثم يتعلم بعض الكتب البسيطة في الصرف في البلاغة، كذلك يضرب بسهم في بعض العلوم حتى اللي منع منها العلماء ليتمكن من فهم كتب أصول الفقه، يقرأ في بعض كتب المنطق أو علم الكلام أو ما شابه ليتمكن فقط من النظر في كتب أصول فقه، من كتب أصول فقه معظمها التي صنفها متكلمون، ومع الأسف يعني لم يصنف أصول فقه عقيدة أهل السنة إلا الشيخ حسين بن تيمية أو شيخ الإسلام ابن القيم، هو كتاب الجزاني الوحيد اللي مصنف في عصرنا الحديث، وهو كتاب رسالة دكتوراه. يبقى غاية علوم الوسائل هو علم أصول فقه، فيجب على أن يهتم بأصول فقه، كذلك الفقه دراسة الفقه أو دراسة العقيدة، يدرس في كل فن ما زي مختصر، بعد أن يحبب الله تعالى له علما ما، يعني إيه ده، يعني يبدأ يشوف منه. ما أقوله هذا كلاما مختصرا، ولكن هناك مناهج موضوعة، يعني أنصح الأخ السال وغيره أن يطلعوا على تلك المناهج ليصبح إن شاء الله تعالى عالما، والمسألة دي أصبحت يسيرة في هذه العصور. سائل يقول: صلاة الجنازة كيف ألحق بها بعد التكبيرة الأولى؟ بمعنى حين حضرت صلاة الجنازة كانت بعد التكبيرة الأولى، كيف أدرك هذه التكبيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركت لا تأتوا صلاة وأنتم تسعون وأتوا وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وعليكم السكينة، في الحديث يعني فما أدركتم فصلوا، وده هو الشاهد، وما فاتكم فأتموا. وصلاة الجنازة هي صلاة من ضمن الصلوات، فأنا إذا أدركت الإمام في بعد ما كبر تكبير أو تكبيرتين أكبر أنا معاه وأبدأ أأتي بالترتيبات. من لم يعرف الترتيبات فيعلم أن العلماء قد نصوا على أن الأهم حاجة في صلاة الجنازة هي الدعاء للمتوفى. لكن الشاهد عشان حتى نجيب عن كلام السائل، التكبيرات اللي فاتتك مع الإمام لا التكبيرة الأولى كما يذكر، بعد ما يسلم الإمام بتأتي بهذه التكبيرة ثم تدعو للميت وتدعو للمسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل آخر يقول: حكم قصر وجمع الصلاة في المنزل، أي قبل السفر، قبل السفر يذهب إلى المسجد أو يصلي في بيته يجمع الصلاة ويقصرها، هذا من الأخطاء الشائعة المشهورة ومع الأسف عند كثير من الناس. ولكن القصر والجمع لا يكون إلا بعد الضرب في الأرض، قال الله تعالى: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لكن أن يقصر من بيتي أو أن يجمع من بيتي فهذا خطأ محض الشهرة عند الناس، فإذا سافر وأصبح اسمه في العرف مسافرا له أن يجمع وأن يقصر. وبهذا نكون قد انتهينا من الجواب عن بعض ما وردنا من أسئلة، أسأل الله أن ينفعنا بما ذكرنا وأن يعلمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. يحمل غرمانا فالدين الطريق